أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا غلام. عبد الله بن عباس يعني من صغار الصحابة رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قليلة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، ابن عباس يعني بالكاد قارب الحلم، يعني عمره 10 سنوات تقريبا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عدا أن 8 سنوات قضاها في مكة، يعني ما هاجر إلى المدينة إلا بعد صلح حديبية رضي الله عنه أو فتح مكة. فابن عباس رضي الله عنهما عاش مع النبي تقريبا 2 سنة وكان صغيرا. مع هذا ابن عباس من المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز 1700 حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جلها أخذها عن الصحابة بواسطة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي وعائشة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. والذي رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل رضي الله عنه، لكنه كان يعني حريصا على طلب العلم وتحصيله، حتى فاق أقرانه وسماه عبد الله بن مسعود حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. ويكفيه شرفا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم، فعلا صار فقيه الأمة وعالمها، ومن أعلم الصحابة، أكثر من ينقل عنه في تفسير القرآن هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو فقيه زمانه رضي الله عنه وأرضاه. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يقول له: يا غلام، لأنه كان صغيرا قال له: يا غلام. والغلام هو يعني من بعد الفطام يقال له غلام إلى البلوغ، وبعضهم يقول إلى 9 سنين، إلى 9 سنين يقال له غلام، ثم بعد ذلك يقال له صبي أو ما شابه ذلك. المهم أنه صغير، هذا الذي نريد، لكنه حفظ هذا الكلام وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: إني أريد أن أعلمك كلمات. وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يباشر التعليم مباشرة: يا غلام احفظ الله يحفظك. لكن قوله له: أريد أن أعلمك كلمات، يبيه ينتبه، يريده أن ينتبه. إني معلمك كلمات، يعني انتبه، لشد انتباهي وتحفيزه. وهذا يعني شوفوا أساليب التعليم الحين الناس يأخذونه طريقة وكذا، هذه كان النبي يمارسها بدون أن يتعلمها من أحد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أفضل معلم في البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. يا غلام إني معلمك كلمات. ثم قوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، يقول أهل فيها تودد من الكبير للصغير، يعني أنا أحبك أريد لك الخير، إني أعلمك كلمات فيها أيضا من الود الذي يعني رسالة من القلب إلى القلب، يعني لا 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 تظهر للناس لكن يشعر بها السامع، يستشعرها ولم يصدرها كأوامر ابتداء، مع أنها هي أوامر لو تلاحظها، لكنها صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الرفيع له صلوات ربي وسلامه عليه. قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، حفظ الله سبحانه وتعالى يكون بحفظ حقوقه، حفظ الله يكون بحفظ حقوقه، وحقوق الله تبارك وتعالى تشمل أمرين، حقوق واجبة وحقوق مستحبة، حقوق لله واجبة وحقوق لله مستحبة. تريد أن تكون من أصحاب اليمين، تريد أن تكون من المؤمنين المقتصدين، فعليك بالحقوق الواجبة وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. تريد أن تكون من المقربين، تريد أن تكون من السابقين، فالزم الحقوق المستحبة، فعل المستحبات والابتعاد عن المكروهات والمشتبهات. فبهذا تنال الدرجة العليا كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه، إلى آخر الحديث. فالإنسان إذا أدى الحقوق الواجبة فهو على خير وعلى سبيل النجاة، فإذا اجتهد على نفسه وأدى الحقوق المستحبة فهو على خير عظيم ويرجى له الفردوس، لأنه أدى الحقوق المستحبة وسعى إلى أن يكون من السابقين المقربين، جعل الله وإياكم منهم. طيب احفظ الله، طيب فإذا حفظت الله قال يحفظك، احفظ الله أنت ماذا لي؟ يحفظك الله، يحفظك الله. طيب كيف يحفظني الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم أيضا على درجتين، يحفظك الله تبارك وتعالى في بدنك ورزقك وأهلك، هذا حفظ من الله تبارك وتعالى، بل في ولدك جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال بعض أهل العلم ليس الأب المباشر، فيحفظه سبحانه وتعالى في نفسه، يحفظه في أهله، يحفظه في ماله، يحفظه في ولده، ويحفظه في ذريته. هذا نوع من الحفظ من الله تبارك يحفظك، أي الله تبارك وتعالى. الحفظ الثاني وهو الأهم، يحفظك في دينك، يثبتك على الدين، يمنع الشيطان من أن يسعى في زلة قدمك، هذا حفظ الله تبارك وتعالى لك. وفي الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا كله حفظ بالدين، يحفظ يدك، يحفظ رجلك، يحفظ سمعك، يحفظ بصرك، ألا تقع في المعاصي. وهذا الحفظ أعظم من الحفظ الأول الذي حفظ البدن والمال والأهل والأولاد، وهذا مطلوب، هذا مطلوب طبعا، نحن نريد طماعين، نريد الأمرين، نريد أن يحفظنا في أبداننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وصحتنا، ونريد أن يحفظنا كذلك في ديننا سبحانه وتعالى، وهو الأصل وهو الأهم، هو الذي عليه المعول في الآخرة، حفظ الدين. نعم، يذكرون في كتب التراجم عن أبي الطيب الطبري أحد علماء المسلمين. أبو الطيب الطبري هذا تجاوز 100 عمره، تجاوز 100. فيقوم في يوم من الأيام، كانوا يعني في الرحلة بحرية من مكان إلى مكان، فجاء القارب إلى سيف البحر، فأساس يركب الناس، قارب صغير يعني، يركب الناس في القارب وينطلق. فجاء أبو الطيب الطبري فقفز، عمره تجاوز 100، نط كأنه شاب. كم عمرك؟ 14 سنة. قفز كنا ابن 14 سنة الطبري، نقز فيه ولا هو بالقارب، الناس طالعت فيه مباراه الشيبه هذا شنو شيبه يعني يقفز، هذه ما هي قفزه يعني ابو 60 ابو 50، فما بالك ابو 100. فنظروا اليه متعجبين يعني من هالقفزه هذه يعني. فالتفت اليهم قال هذه جوارح، يشير الى قدميه، يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، يعني ما سعيت بجوارحي إلى حرام فحفظها الله لي. الحين كلها إصابات ملاعب، ها يلا إصابات ملاعب ولا حرام. المهم يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. شوف شلون يفكر الواحد صح. فالقصد أن الإنسان يحفظ هذه الجوارح فيحفظه الله تبارك وتعالى. قال احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك قريبا منك سبحانه وتعالى، يعرفك زين أي يكون معك، يعرفك في الشدة لأنه كان يعرفك في الرخاء، كنت في الرخاء تدعوه ويدعوننا رغبا ورهبا، لما جاءت الشدة ودعوت الصوت معروف، الصوت مسموع كثيرا، فيعرفك في الشدة كما عرفك في الرخاء. لكن من نسي الله في الرخاء لا يدعوه إلا في الشدة، هذا لا يحب الله طريقته سبحانه وتعالى. بل الله تبارك وتعالى يريد من المؤمن يدعوه في رخائه، وفي وذاك الدعاء عبادة في حد ذاته، فيدعوه في الرخاء كما يدعوه في الشدة. طيب، ثم قال له إذا سألت فاسأل له. صور هذا يعلمه لمن؟ أبو 7 سنين 8 سنين، انكثر 9 سنوات، ابن عباس في ذلك الوقت، يقول إذا سألت فاسأل. فهذا يجب أن نعلمها أولادنا، إذا سألت فاسأل الله، دائما نعلقهم بالله، لا نعلقهم بقبر فلان ولا بدفنة فلان ولا اذهب إلى عمك فلان وإلى خالك فلان، لا لا لا، علق أولادك بالله سبحانه وتعالى ذكورا كانوا أو إناثا. إذا سألت فاسأل الله، سؤال رغبة، سؤال رهبة، سؤال دعاء، دائما إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، وهذا السؤال هو الدعاء، والدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. فدائما نعلق أولادنا بالله تبارك وتعالى، ويقول الله تبارك واسألوا الله من فضله، اسألوه دائما. قد جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، عند الترمذي، وحديث حسن إن شاء الله تعالى، وصاغها بعضهم قال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. ابن آدم إذا سألته وأعطاك إيه بعد يومين تعطني، تأمس ما أعطيك يلا هاك ويعطيك إياها بنفسه، تعال بعد يومين أعطني، يزهق منك بعدين قولوا له مو موجود. صحيح؟ هذا ابن آدم. بينما الله تبارك يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، ويقول واسأل الله من فضله، دائما اسأل، يقولك دائما اسأل، بخلاف ابن آدم يقول لا تسأل لا تسأل لا تسأل لا تطلبني، وإن كان عنده فائضا من المال وإن كان مرتاحا إلا إنه كما قال وبني آدم إن سألته يغضب، والله المستعان. وفي الحديث المشهور الذي مر بنا اليوم ما شاء الله كثيرا، وحديث من عدا لي وليا استعملناه فيه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، واستخدمناه في فإذا أحببت كنت سمعه كنت بصره وكنت يده، قال لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث المشهور حديث جابر في صحيح مسلم أيضا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرب تبارك عندما ينزل إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجب، هل من مستغفر فأغفر له، فالله يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحرص على هذا الأمر وأن نعلم ذلك أولادنا، والله المستعان. قوله وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة على قسمين، استعانة واجبة واستعانة مستحبة. الاستعانة الواجبة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هنا يجب عليك أن تستعين بالله، يجب عليك أن تستعين بالله في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والمستحبة هو أن لا تسأل الناس شيئا ولو كنت تقدر عليه، ولو كنت تقدر عليه أو يقدر عليه الإنسان أقصد، لا تسأله. يعني تريد ماء لا تقول أعطونا، روح أنت وخذ الماء، كثر ما تقدر لا تطلب من الناس شيء، يذلونك. تذكر ساعدتك في كذا، تذكر أعطيتك كذا، تذكر كذا، لا تحمل منة أحد. ولذا أهل العلم يقولون لو ما عندك ماء تتيمم، لكن لو عند أحد ماء وصقر مثلا عنده ماء وانت ما عندك ماء، هل تتيمم ولا تتيمم؟ تقول تطلب منه، تأخذ منه. إن كان له عليك منه يصير تخشى أن يصير، لا تأخذ منه وتيمم. لهالدرجة لهالدرجة. إذا كان من نوع الحنان المنان، عرفت شلون؟ كل ما أذكرك فيها كذا، لا لا تيمم ولا تحمل منة أحد. إلى هذه الدرجة يقول أهل العلم، إذا كنت تخشى أن تحمل منة أحد فلا تطلب من أحد شيئا، إلى هذه الدرجة. نعم. هناك مجموعة من الصحابة بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، سبعة من الصحابة لم تذكر أسمائهم، قيل أن منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بايعهم النبي على أن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم يكون على دابته فرس أو حمار أو بغل أو بعير اللي يكون، فيسقط السوط منه بيده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ينزل ويأخذه ويرد يصعد على دابته، ما يطلبون من الناس، بايعهم النبي على هذا، استغنوا عن الناس، استغنوا عن الناس. فكثر ما تقدر لا تطلب من الناس شيء، كثر ما تقدر اخدم نفسك بنفسك. نعم. ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. النفع والضر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن نعتقد أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. ماذا أراد قوم إبراهيم أن يفعلوا به؟ أرادوا أن يحرقوه بالنار. ماذا كان الجواب من الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليهم، انتهى الأمر. هل استطاعوا؟ ما استطاعوا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم، وذكر معجزاتهم وآياتهم التي أتوا بها وكذا. يقول في بعض لم يذكر معجزاتهم والآيات التي أتوا بها. يقول منهم هود ونوح، ما ذكر الله تبارك وتعالى المعجزة التي أتى بها هود ولا ذكر المعجزة التي أتى بها نوح عليهما السلام، لكن ذكر عنهما التحدي. كلاهما تحدى قومه أن يضره بشيء. يقول ابن كثير ولعل هذه كانت معجزة هود وهي معجزة نوح، التحدي. أتحداك أنك تستطيع أن تضرني بكذا، يلا أجمعوا أمركم. وإذا قال هود عليه الصلاة والسلام قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يلا وروني أروني قوتكم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تعطوني فرصة أستعد وكذا، يلا أتحداكم أنكم تستطيعون أن تكيدوني أبدا. وقال نوح عليه الصلاة والسلام يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، يعني بينكم، وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يلا أروني. ما استطاع أن يفعل شيئا لنوح وما استطاع أن يفعل شيئا لهود. يقول ابن كثير لعل هذه معجزة نوح، تحدي. أتحداكم أن تستطيعوا أن تضروني بشيء، وفعلا ما استطاع. ونجى الله هودا ونجى نوحا صلوات ربي وسلامه عليهما. فلابد أن نعلم علم اليقين أن الناس كلهم، وليس مسؤولك في العمل وليس أمير الدولة الفلانية وليس أهل البلد الفلاني، لا لا لا، الناس كلهم، الأمة. صور يعلم غلاما النبي صلى الله عليه وسلم، يقول واعلم أن الأمة أي كلها لو اجتمعت كلها عن بكرة أبيها على أن ينفعوك بشيء ولو كان قليلا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ولو كان شيئا قليلا لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليه. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعت عليه أمته هذه في زمنه، وجمعوا الحطب العظيم، والذي لم يجمع صار ينظر. حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على المشهور أنه لم يؤمن به أحد. يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وآمن له لوط. من آمن مع إبراهيم؟ ومع هذا وألقوه في النار وجمعوا نارا عظيمة، بل إنهم لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم في النار لشدة حرارة، ألقوه من بعيد بالمنجنيق، رموه رميا من بعيد ما يستطيعون يقتربوا من النار حتى يلقوه فيها. شوي انطفأت النار وإبراهيم جالس. يعني أكثر من هذا ماذا يوجد أكثر من هذا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ اجتمعوا على أن يضروه بحرقه، ما استطاع، لأن الله ما أراد. إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم حسم هذا كله بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتبت المقادير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لماذا نخاف؟ لماذا نطمع؟ إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعني حي في قلوبنا، والله لن نخاف من أحد، ولن نهاب أحدا، ولن نجامل أحدا، ولن ننافق أحدا. أنا عندي عندك شيء غير مكتوب؟ ما تستطيع. لا أفعلن تفعل فيه شيء غير مكتوب؟ ما تستطيع. تعطيني شيئا غير مكتوب؟ ما تستطيع. لكن من الذي يتذكر هذا الأمر؟ لذلك يجب علينا بين فترة أخرى نقرأ هذه الأحاديث ونتدارسها بيننا حتى نعلم حقيقة التوحيد وحقيقة أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وجفت الصحف كتبت وانتهى أمرها.